والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور والفخر أيضا أن أكون بخدمة أساتذة جيل، أساتذة لا يتعاملون مع الأبدان وإنما يتعاملون مع أرواح طلابهم، والتعامل مع الروح يكون صعبا وليس هينا وليس سهلا، لأنه يستدعي تطويع تلك الروح وتهذيبها على أحسن ما يكون. في ضمن هذه المحاضرات القليلة التي أود أن لا أكون فيها متكلم الوحدة وأن أسمع وأستفيد من ملاحظاتكم، من مداخلاتكم، حتى يثمر البحث ويتطور البحث كما هي سنة تطور العلوم، لولا الإشكال، لولا الشبهات، لولا التساؤلات ومناقشاتها لما كتب للعلوم أن تتطور، ولما كتب لعلم الكلام والفلسفة وغيرها وعلم الفقه والأصول أن يصل إلى تلك المرتبة التي عليها اليوم. لولا قبول الآراء ومناقشتها وتدعيم الاعتقادات بالأدلة تلو الأدلة لما كانت لنا هذه المنظومة. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت: ولم جعلت فداك؟ قال عليه السلام: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال عليه السلام: وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما آتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلى وقت افتراقهما. قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع، أرى أن هناك مقدمات لا بد أن نشير إليها ولا بد أن نستحضرها في كل حديث حول الإمام المهدي وحول الاعتقادات بشكل عام. أهمية هذا البحث تنشأ من انفرادنا بهذا الاعتقاد، وكلما انفردنا بمعتقد معين كلما زادت مساحة المخالفين لنا، وكلما اختصصنا باعتقاد وإيمان بشيء كلما زاد المخالفين وزادوا في إشكالاتهم وشبهاتهم، وهذا أمر طبيعي. عندما نتحدث حول وجود الله فنجد هذا الاعتقاد يحتل مساحة كبيرة، ونجد هناك أقوام كثيرون يتفقون معنا، وقد نجد من يخالفنا في وحدانيته سبحانه وتعالى وفي بعض صفاته، وقد يقوم بعبء الجواب عن هذه الإشكالات اتجاه المخالفين أقوام أيضا ممن يتفقون معنا في هذه المساحة. وكذلك عندما نأتي إلى النبوة نجد أيضا مساحة أضيق لكنها واسعة وشاسعة ممن يتفق معنا في هذا الأمر. وعندما نختص أكثر فأكثر باعتقادات بإمامة تقل مساحة الذين يتفقون معنا، وشيئا فشيئا نجد أنفسنا لوحدنا في اعتقاد خاص، وهو الاعتقاد بوجود الإمام المهدي وحياته وأنه سوف يظهر في آخر الزمان. خالفتهم لنا وتحينهم للفرصة تلو الفرصة للانقضاض على هذا الاعتقاد، ومحاولة إيجاد الثغرات، ومحاولة البحث عن نقاط نفوذ ينفذون من خلالها في هذا الاعتقاد، نجدها كثيرة. وبالأخص عندما يصبح للشيعة وجود جديد، عندما يصبح الشيعة قوة لا يستهان بها، عندما يصبح للشيعة أهمية، نجد أن محاولات الآخرين تزداد شيئا فشيئا. وخصوصا نحن عندما نطرح اعتقاداتنا لا نطرحها بين الخواص فقط، ولا ندعو إلى ما تدعو إليه الباطنية في خفاء هذا الاعتقاد وفي اختفاء وفي جعل هذا الاعتقاد حكرا على طائفة خاصة، بل نحاول أن نعمم هذا الاعتقاد ونحاول أن نثبت هذا الاعتقاد أكثر فأكثر، ونحاول دائما أن نبني هذا الاعتقاد. وهذا ما يميزنا عن المذاهب الباطنية والمذاهب التي تحاول أن تنمي أنفسها سرا. إننا نريد أن يكون هناك اعتقاد ظاهر نجهر به أمام الملأ ولا نخاف منه، ولا نخاف من أي إشكال حوله، ولا نخاف من عقلانيته، ولا نخاف من أي ثغرة قد تظهر بين الحين والآخر، نحاول أن نسدها. نحاول أن بالتأكيد كتب الاعتقادات إذا ترونها من زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، يعني في القرن الخامس والرابع الهجري، بالتأكيد ليست بحجم كتب الاعتقادات الآن، وما ذلك إلا لسعي علمائنا رضوان الله تعالى عليهم من أجل الإجابة على كل الشبهات وكل الإشكالات، ومحاولة البحث دوما حول أدلة جديدة. وما عقد هذه الندوات إلا صورة من صور تقوية هذا الاعتقاد ومن صور تبادل الآراء، حتى تكون هذه الكلمات مفيدة إن شاء الله، وتكون ملاحظاتكم أيضا قيمة ومداخلاتكم لها التأثير في تطوير هذا البحث وفي تعميقه وتجديره. النقطة الثانية أن الأساس الذي أريد لمنظومة الاعتقاد لأتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم يراد له أن يكون أساسا متينا. فيصرح الجميع بأنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. هذا معناه أن هناك سعيا حديثا من قبل الجميع على أن يبني كل إنسان اعتقاداته بطريقة صحيحة عقلية أساسية. لا يجوز التقليد في أصول الدين معناه أن الله لا يرتضي من الإنسان أن يقول هكذا وجدت آبائي فأنا على هديهم وأنا على صراطهم. نحتاج لأن يبنى هذا الاعتقاد على أسس عقلية صحيحة. وعندما أقول على أسس عقلية صحيحة لا يعني أن الدليل العقلي يجب أن يكون حاضرا في كل مسألة، معناه أن هناك منظومة من الاعتقادات، هذه المنظومة أساسها صحيح ومتين، تفرعاتها عديدة، بعضها يثبت بالعقل أيضا وبعضها قد يثبت بالرواية أيضا. عندما نقول أساس متين، أساس متين يبدأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالله، إيمان بالنبوة، إيمان بالمعاد، إيمان بالإمامة، إيمان بالإمامة الخاصة، إيمان بالإمامة العامة. هذه كلها تتسلسل في ضمن أساس، في ضمن منظومة اعتقادية، بحيث عندما تنظر إلى المنظومة ككل تراها مبنية على أساس صحيح. والخطأ، كل الخطأ الذي نقع فيه ويقع فيه بعض إخواننا، أنهم يأتون إلى مسألة جزئية ويريدون إثباتها بدليل عقلي. مثلا جاء لي أحد الأخوة في أحد الكليات وكان حديثنا حول تحريم، حول بعض آيات الأحكام وحول تحريم لحم الخنزير، فقال لي أنا لدي بعض الأصدقاء من المسيحيين ولا أستطيع أن أقنعه بحرمة لحم الخنزير. بلها شوف، لا يستطيع أن يقتنع، بل لا يمكن أن يقتنع، لأن هناك، لأن حرمة لحم الخنزير مبنية على وجود نص شرعي، هذا النص الشرعي حرم بعض الأشياء، حرم اللحم، حرم بعض اللحوم، هذا النص الشرعي مبني على صحة هذا النص، وصحة هذا النص مبنية على صحة مدعي النبوة ونبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فإذا كان نبينا لم تثبت صحة نبوته عند هذا المسيحي، فكيف يمكن لي أن أثبت صحة حرمة لحم الخنزير؟ هذا التسلسل تلاحظون الآن في كثير من النقاشات والمناظرات التي تجري أمامنا في التلفاز وفي كثير، أن نأتي إلى إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أن نأتي إلى إمامة أحد من الأئمة، أن نأتي لأن نثبت للآخرين إمامة الإمام المهدي سلام الله عليه. خب، هذا النص قد أنا أثبت بالدليل العقلي الاحتياج إلى الرسل، الاحتياج إلى الحجج، لكن أن كيف لي أن أثبت أن الحجج هم 12؟ قد يكون 10، قد يكون 24، قد يكون 30. إذن هي مسألة روائية بحتة، ودليلها دليل نقلي بحت. أنا لا أستطيع أن أثبت بالدليل العقلي أنهم 12، فيجب أن أثبت له أولا نبوة النبي، وأن أصل إليه إلى مساحات مشتركة، هذه المساحات المشتركة هي التي تكون أساسا لكي أثبت له 12. إذن هناك مساحات للدليل العقلي وهناك مساحات للدليل النقلي، ولا يمكن أن أعتمد على الدليل النقلي في إثبات وجود الله، لا يمكن أن أعتمد على الدليل النقلي لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأنها مساحة للعقل. إذا جاء الدليل النقلي سوف يكون الدليل النقلي مؤيدا للدليل العقلي وليس هو الأساس. لذلك لاحظ في الآيات القرآنية التي تتعرض إلى التوحيد، تتعرض إلى وجود الله، يستدل القرآن وهكذا في الروايات، يدعو الإنسان إلى التعقل، يدعو الإنسان إلى التفكر، يدعو الإنسان إلى النظر، إلى التأمل، لأن هذا الموقع ليس موقعا لأن تتبع من يقول لك بأن الله واحد، أن الله موجود صفاته كذا وكذا، بل عليك أن تعمل عقلك، أن تنظر، أن تتأمل، أن تفكر. يا أولي الألباب الذين يعقلون، هل يستوي الذين يعقلون والذين لا يعقلون، الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه كلها دلالة على أن هناك مساحة للدليل العقلي لا يجوز لنا أن نزاحمها بالدليل النقلي، بل هي موطن للعقل وموضع للاستدلال العقلي وليس موضعا للاستدلال النقلي، وهناك مساحة هي موضع للاستدلال النقلي وللدليل الروائي وليست موضعا للدليل النقلي، ولا يمكن أن أستدل عليها عقليا، أن أستدل أن الأئمة 12، طب ليش مو 14؟ مو موضع للعقل، مو موطن للعقل أصلا، وإنما هي للرواية.
فيجب أن أبحث عن تلك المساحة المشتركة من الرواية التي أستطيع الاستناد والاستناد إليها في تحديد عدد الأئمة. إحنا ما عدنا إن شاء الله يكون 24 لو 30 لو أكثر، ما عدنا في الغرض أن يكون هذا العدد أو ذاك، بل لحكمة مصلحة معينة اقتضتها الحكمة الإلهية في عدد معين دون عدد آخر. فإذا يجب أن يكون الأساس أساسا صحيحا. هذا الأساس الصحيح معناه أن المنظومة الاعتقادية ككل، عندما أنظر إلى هذا الاعتقاد الذي يتناول أصول الدين، يكون مبنيا على أساس عقلي متين وبراهين قاطعة وحجج دامغة. وعندما آتي وأدخل في الجزئيات أجد أن الروايات تكون هي القائد لي التي تنير لي الضوء وتنير لي الطريق في أن أسير من خلال عقلي في هذا الطريق. أنا لا أستغني عن العقل حتى عندما أصل إلى الروايات. الرواية التي أصل إليها لا يجب أن تخالف الأساس العقلي الذي بنيت عليه اعتقادي. يعني عندما بنيت الاعتقاد على أن الله ليس كمثله شيء، عندما بنيت الاعتقاد على أن الله ليس بجسم، وكان هذا الاعتقاد مبني على ذلك الأساس العقلي المتين، فعندما أتي بروايات أو آيات قد يشم منها أن له يد، يشم منها أن له بعض صفات الأجسام، فإذا حينئذ لا يجوز لي أن أتنازل عن ذلك الدليل العقلي وآتي وأقول هذه الآية ما دامت تقول يد الله إذن لله يد. إذن هذا خلاف البناء الاعتقادي. البناء الاعتقادي يقول عندما تبني أدلتك وتبني اعتقادك على أدلة عقلية أساسية ومتينة وقاطعة وحجج دامغة، حينئذ عندما تأتي إلى الروايات لا تنسى عقلك، لا تنسى تلك الأدلة، بل تكون تلك الأدلة معي، تكون تلك الأدلة معي حينئذ. وهكذا تسير المنظومة الاعتقادية شيئا فشيئا. الدليل القاطع العقلي هو الأساس، ثم تأتي الأدلة الروائية الأخرى الذي تنفعني، أبني حينئذ الأدلة الروائية أدلة متواترة، أبني الاعتقادات شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. كل لبنة مبتني على لبنة سابقة. لا يمكن أن أصل إلى الاعتقاد للإمام المهدي سلام الله عليه وأنا عندي مشكلة في إمامة الإمام الرضا، أو أنا عندي مشكلة في إمامة الإمام الحسن، أو عندي كذا في إمامة بعض الأئمة. إذن حينئذ هذه المنظومة، يعني أنا مرة أجي أقول الأئمة 12 وثبت هذا بالدليل الروائي ودليل روائي متين، بعدين أجي أقول خب هذول 11 إمام، أو لا أجي أحسبتهم 30، إذا أكو خطأ في البين. هذه المنظومة الاعتقادية عندما تسير بشكل متوازن، يعني هذا البناء لا أنتقل إلى البناء وإلى الطابق الذي الأعلى إلا بعد أن يكون الطابق الأسفل قد بني وكان أساسا قويا. هذه المسألة مسألة مهمة عندما نريد أن نناقش الآخر، وقد يكون الآخر من بيننا لكن أصيب بسوء فهم أو أصيب بشبهة. نحتاج أن نوجد هذه المشتركات ونبنيها حتى نعرف أين يكمن الخلل، أين هي نقطة الضعف التي استطاعت الشبهة أن تنفذ إلى ذهنه فخلت شيئا من اعتقاداته. شبهات كثيرة على مر الزمان تطرح، وقد الشبهة تطرح مرة أخرى بشكل آخر وبلون آخر. عندما نريد أن نعالج هذه الشبهات نحتاج إلى أن نرجع إلى أساسات هذه الشبهة وجذورها، وأن نتعامل مع الأساس ثم نسير شيئا فشيئا في موازاته حتى نصل إلى نقطة المحور الإشكال. فإذا يجد نفس هذا الإنسان يجد أن الجذور سليمة، إذن يجد أن هذه الشبهة في مقابل بديهة، والشبهة في مقابل بديهة أو الشبهة في مقابل الدليل العقلي لا يمكن أن تبقى، بل تزول مباشرة عندما ينتبه إلى نفسه. بعض الأحيان يحتاج البعض منا إلى تفكير يحتاج البعض منا إلى تنبيه، يحتاج البعض منا إلى أن يرجع في أسسه إلى بنائه الأصلي ويمشي شيئا فشيئا حتى يصل إلى نقطة الخلاف ومحور الإشكال والشبهة. أهم نقطة يثيرها الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه هي غيبته وطول عمره الشريف، وهذا ليس بالأمر الجديد. الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري يقول: إني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر الإمام عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الرأي والمقاييس، فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة سلام الله عليهم. في القرن الرابع الهجري في بداياته، يعني في بدايات الغيبة الكبرى، الناس أصيبوا بحيرة. الشيخ الصدوق رأى هذه الحيرة. لماذا نشأت هذه الحيرة؟ يقول: لأنهم أخذوا الغيبة بالرأي والمقاييس وابتعدوا عن التسليم. ابتعدوا عن التسليم يعني ابتعدوا عن الأخذ بالروايات التامة الصحيحة التي ثبتت من هؤلاء الأئمة كلهم والتي تدل على غيبته. فالغيبة غيبة متوقعة، فلماذا الحيرة حينئذ؟ ولماذا التردد حينئذ؟ ولماذا العدول إلى مذاهب أخرى حينئذ؟ فأجعل كتابه كمال الدين وتمام النعمة من أجل هذا الغرض. كذلك من الأمور المهمة، سوف نعود للغيبة مرة أخرى، من الأمور المهمة في بحثنا الاعتقادي أننا عندما نبحث حول مسألة اعتقادية، لماذا نبحث عنها؟ شنو الغرض؟ شنو الهدف؟ هل نريد أن نعترض على الله؟ هل عندنا مقترحات نريد أن نقترحها؟ لماذا لم يكن كذلك؟ فليكن كذلك؟ أم واقعا نحن نريد أن نفهم سنة الله في الوجود شنو هي؟ نريد أن نفهم ما هي السنة التي قام بها هذا الوجود، وما هي الأمور التي أراد الله وضعها في هذا الكون حتى بناء عليها نعرف شلون نتصرف. أنا لما أدخل إلى مدرسة خب لازم أعرف نظامها، مو أنا أجعل نظام. أنا لما أدخل إلى كيان قائم أريد أن أفهم هذا الكيان القائم شنو هو النظام الذي يقوم على أساسه، هذا النظام القائم شنو خصوصياته، حتى بناء على هذه الخصوصيات أنا واحد في ضمن هذا النظام أعرف شلون أتصرف، أعرف شلون أبني حياتي، أعرف شلون أتعامل مع الآخرين، شلون أبني سلوكي. احنا دخلنا في هذا النظام الكوني، وإذا هذا النظام فيه نشأتان، الدنيا والآخرة. أنا ما أريد أقترح على الله شيل الآخرة فلتكن دنيا وحدها أو فلتكن آخرة ولنترك الدنيا، النظام هكذا مبني، الحياة هكذا مبنية. فإذا أعرف أن هناك دنيا حياة دنيا وهناك حياة آخرة، حينئذ أنا أبرمج سلوكي وتصرفاتي في هذه الدنيا بما ينفعني في الآخرة. عندما أشوف نظام هذه الدنيا أن هذه الدار هي دار عمل ولا حساب، والآخرة هي دار حساب ولا دار ولا عمل. إذن حينئذ أنا إذن يجب أن أعرف أن نتصرف في هذا.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور والفخر أيضا أن أكون بخدمة أساتذة جيل، أساتذة لا يتعاملون مع الأبدان وإنما يتعاملون مع أرواح طلابهم، والتعامل مع الروح يكون صعبا وليس هينا وليس سهلا، لأنه يستدعي تطويع تلك الروح وتهذيبها على أحسن ما يكون. في ضمن هذه المحاضرات القليلة التي أود أن لا أكون فيها متكلم الوحدة وأن أسمع وأستفيد من ملاحظاتكم من مداخلاتكم حتى يثمر البحث ويتطور البحث كما هي سنة تطور العلوم، لولا الإشكال، لولا الشبهات، لولا التساؤلات ومناقشاتها لما كتب للعلوم أن تتطور، ولما كتب لعلم الكلام والفلسفة وغيرها وعلم الفقه والأصول أن يصل إلى تلك المرتبة التي عليها اليوم. لولا قبول الآراء ومناقشتها وتدعيم الاعتقادات بالأدلة تلو الأدلة لما كانت لنا هذه المنظومة. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت: ولم جعلت فداك؟ قال عليه السلام: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال عليه السلام: وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما آتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلى وقت افتراقهما. قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع، أرى أن هناك مقدمات لا بد أن نشير إليها ولا بد أن نستحضرها في كل حديث حول الإمام المهدي وحول الاعتقادات بشكل عام. أهمية هذا البحث تنشأ من انفرادنا بهذا الاعتقاد، وكلما انفردنا بمعتقد معين كلما زادت مساحة المخالفين لنا، وكلما اختصصنا باعتقاد وإيمان بشيء كلما زاد المخالفين وزادوا في إشكالاتهم وشبهاتهم، وهذا أمر طبيعي. عندما نتحدث حول وجود الله فنجد هذا الاعتقاد يحتل مساحة كبيرة، ونجد هناك أقوام كثيرون يتفقون معنا، وقد نجد من يخالفنا في وحدانيته سبحانه وتعالى وفي بعض صفاته، وقد يقوم بعبء الجواب عن هذه الإشكالات اتجاه المخالفين أقوام أيضا. ممن يتفقون معنا في هذه المساحة. وكذلك عندما نأتي إلى النبوة نجد أيضا مساحة أضيق لكنها واسعة وشاسعة ممن يتفق معنا في هذا الأمر. وعندما نختص أكثر فأكثر باعتقادات بإمامة تقل مساحة الذين يتفقون معنا، وشيئا فشيئا نجد أنفسنا لوحدنا في اعتقاد خاص، وهو الاعتقاد بوجود الإمام المهدي وحياته وأنه سوف يظهر في آخر الزمان. خالفتهم لنا وتحينهم للفرصة تلو الفرصة للانقضاض على هذا الاعتقاد، ومحاولة إيجاد الثغرات، ومحاولة البحث عن نقاط نفوذ ينفذون من خلالها في هذا الاعتقاد، نجدها كثيرة. وبالأخص عندما يصبح للشيعة وجود جديد، عندما يصبح الشيعة قوة لا يستهان بها، عندما يصبح للشيعة أهمية، نجد أن محاولات الآخرين تزداد شيئا فشيئا. وخصوصا نحن عندما نطرح اعتقاداتنا لا نطرحها بين الخواص فقط، ولا ندعو إلى ما تدعو إليه الباطنية في خفاء هذا الاعتقاد وفي اختفاء وفي جعل هذا الاعتقاد حكرا على طائفة خاصة، بل نحاول أن نعمم هذا الاعتقاد ونحاول أن نثبت هذا الاعتقاد أكثر فأكثر، ونحاول دائما أن نبني هذا الاعتقاد. وهذا ما يميزنا عن المذاهب الباطنية والمذاهب التي تحاول أن تنمي أنفسها سرا، إننا نريد أن يكون هناك اعتقاد ظاهر نجهر به أمام الملأ ولا نخاف منه، ولا نخاف من أي إشكال حوله، ولا نخاف من عقلانيته، ولا نخاف من أي ثغرة قد تظهر بين الحين والآخر، نحاول أن نسدها. نحاول أن بالتأكيد كتب الاعتقادات إذا ترونها من زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، يعني في القرن الخامس والرابع الهجري، بالتأكيد ليست بحجم كتب الاعتقادات الآن، وما ذلك إلا لسعي علمائنا رضوان الله تعالى عليهم من أجل الإجابة على كل الشبهات وكل الإشكالات، ومحاولة البحث دوما حول أدلة جديدة. وما عقد هذه الندوات إلا صورة من صور تقوية هذا الاعتقاد ومن صور تبادل الآراء، حتى تكون هذه الكلمات مفيدة إن شاء الله، وتكون ملاحظاتكم أيضا قيمة ومداخلاتكم لها التأثير في تطوير هذا البحث وفي تعميقه وتجديره. النقطة الثانية أن الأساس الذي أريد لمنظومة الاعتقاد لأتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم يراد له أن يكون أساسا متينا، فيصرح الجميع بأنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. هذا معناه أن هناك سعيا حديثا من قبل الجميع على أن يبني كل إنسان اعتقاداته بطريقة صحيحة عقلية أساسية. لا يجوز التقليد في أصول الدين معناه أن الله لا يرتضي من الإنسان أن يقول هكذا وجدت آبائي فأنا على هديهم وأنا على صراطهم. نحتاج لأن يبنى هذا الاعتقاد على أسس عقلية صحيحة. وعندما أقول على أسس عقلية صحيحة لا يعني أن الدليل العقلي
يجب أن يكون حاضرا في كل مسألة مسألة. معناه أن هناك منظومة من الاعتقادات، هذه المنظومة أساسها صحيح ومتين، تفرعاتها عديدة، بعضها يثبت بالعقل أيضا، وبعضها قد يثبت بالرواية أيضا. عندما نقول أساس متين، أساس متين يبدأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالله، إيمان بالنبوة، إيمان بالمعاد، إيمان بالإمامة، إيمان بالإمامة الخاصة، إيمان بالإمامة العامة. هذه كلها تتسلسل في ضمن أساس، في ضمن منظومة اعتقادية، بحيث عندما تنظر إلى المنظومة ككل تراها مبنية على أساس صحيح. والخطأ، كل الخطأ الذي نقع فيه ويقع فيه بعض إخواننا، أنهم يأتون إلى مسألة جزئية ويريدون إثباتها بدليل عقلي. مثلا جاء لي أحد الأخوة في أحد الكليات وكان حديثنا حول تحريم، حول بعض آيات الأحكام وحول تحريم لحم الخنزير، فقال لي أنا لدي بعض الأصدقاء من المسيحيين ولا أستطيع أن أقنعه بحرمة لحم الخنزير. بلها شوف، لا يستطيع أن يقتنع، بل لا يمكن أن يقتنع، لأن حرمة لحم الخنزير مبنية على وجود نص شرعي، هذا النص الشرعي حرم بعض الأشياء، حرم اللحم، حرم بعض اللحوم، هذا النص الشرعي مبني على صحة هذا النص، وصحة هذا النص مبنية على صحة مدعي النبوة ونبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فإذا كان نبينا لم تثبت صحة نبوته عند هذا المسيحي، فكيف يمكن لي أن أثبت صحة حرمة لحم الخنزير؟ هذا التسلسل تلاحظون الآن في كثير من النقاشات والمناظرات التي تجري أمامنا في التلفاز وفي كثير، أن نأتي إلى إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أن نأتي إلى إمامة أحد من الأئمة، أن نأتي لأن نثبت للآخرين إمامة الإمام المهدي سلام الله عليه. خب، هذا النص قد أنا أثبت بالدليل العقلي الاحتياج إلى الرسل، الاحتياج إلى الحجج، لكن أن كيف لي أن أثبت أن الحجج هم 12؟ قد يكون 10، قد يكون 24، قد يكون 30. إذن هي مسألة روائية بحتة، ودليلها دليل نقلي بحت. أنا لا أستطيع أن أثبت بالدليل العقلي أنهم 12، فيجب أن أثبت له أولا نبوة النبي، وأن أصل إليه إلى مساحات مشتركة، هذه المساحات المشتركة هي التي تكون أساسا لكي أثبت له 12. إذن هناك مساحات للدليل العقلي وهناك مساحات للدليل النقلي، ولا يمكن أن أعتمد على الدليل النقلي في إثبات وجود الله، لا يمكن أن أعتمد على الدليل النقلي لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأنها مساحة للعقل. إذا جاء الدليل النقلي سوف يكون الدليل النقلي مؤيدا للدليل العقلي وليس هو الأساس. لذلك لاحظ في الآيات القرآنية التي تتعرض إلى التوحيد، تتعرض إلى وجود الله، يستدل القرآن وهكذا في الروايات، يدعو الإنسان إلى التعقل، يدعو الإنسان إلى التفكر، يدعو الإنسان إلى النظر، إلى التأمل، لأن هذا الموقع ليس موقعا لأن تتبع من يقول لك بأن الله واحد، أن الله موجود، صفاته كذا وكذا، بل عليك أن تعمل عقلك، أن تنظر، أن تتأمل، أن تفكر. يا أولي الألباب الذين يعقلون، هل يستوي الذين يعقلون والذين لا يعقلون، الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه كلها دلالة على أن هناك مساحة للدليل العقلي لا يجوز لنا أن نزاحمها بالدليل النقلي، بل هي موطن للعقل وموضع للاستدلال العقلي وليس موضعا للاستدلال النقلي، وهناك مساحة هي موضع للاستدلال النقلي وللدليل الروائي وليست موضعا للدليل النقلي، ولا يمكن أن أستدل عليها عقليا، أن أستدل أن الأئمة 12، طب ليش مو 14؟ مو موضع للعقل، مو موطن للعقل أصلا، وإنما هي للرواية. فيجب أن أبحث عن تلك المساحة المشتركة من الرواية التي أستطيع الاستناد والاستناد إليها في تحديد عدد الأئمة. إحنا ما عدنا إن شاء الله يكون 24 لو 30 لو أكثر، ما عدنا في الغرض أن يكون هذا العدد أو ذاك، بل لحكمة مصلحة معينة اقتضتها الحكمة الإلهية في عدد معين دون عدد آخر. فإذا يجب أن يكون الأساس أساسا صحيحا. هذا الأساس الصحيح معناه أن المنظومة الاعتقادية ككل، عندما أنظر إلى هذا الاعتقاد الذي يتناول أصول الدين، يكون مبنيا على أساس عقلي متين وبراهين قاطعة وحجج دامغة. وعندما آتي وأدخل في الجزئيات أجد أن الروايات تكون هي القائد لي التي تنير لي الضوء وتنير لي الطريق في أن أسير من خلال عقلي في هذا الطريق. أنا لا أستغني عن العقل حتى عندما أصل إلى الروايات. الرواية التي أصل إليها لا يجب أن تخالف الأساس العقلي الذي بنيت عليه اعتقادي. يعني عندما بنيت الاعتقاد على أن الله ليس كمثله شيء، عندما بنيت الاعتقاد على أن الله ليس بجسم، وكان هذا الاعتقاد مبني على ذلك الأساس العقلي المتين، فعندما أتي بروايات أو آيات قد يشم منها أن له يد، يشم منها أن له بعض صفات الأجسام، فإذا حينئذ لا يجوز لي أن أتنازل عن ذلك الدليل العقلي وآتي وأقول هذه الآية ما دامت تقول يد الله إذن لله يد. إذن هذا خلاف البناء الاعتقادي. البناء الاعتقادي يقول عندما تبني أدلتك وتبني اعتقادك على أدلة عقلية أساسية ومتينة وقاطعة وحجج دامغة، حينئذ عندما تأتي إلى الروايات لا تنسى عقلك، لا تنسى تلك الأدلة، بل تكون تلك الأدلة معي، تكون تلك الأدلة معي حينئذ. وهكذا تسير المنظومة الاعتقادية شيئا فشيئا. الدليل القاطع العقلي هو الأساس، ثم تأتي الأدلة الروائية الأخرى الذي تنفعني، أبني حينئذ الأدلة الروائية أدلة متواترة، أبني الاعتقادات شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. كل لبنة مبتني على لبنة سابقة. لا يمكن أن أصل إلى الاعتقاد للإمام المهدي سلام الله عليه وأنا عندي مشكلة في إمامة الإمام الرضا، أو أنا عندي مشكلة في إمامة الإمام الحسن، أو عندي كذا في إمامة بعض الأئمة. إذن حينئذ هذه المنظومة، يعني أنا مرة أجي أقول الأئمة 12 وثبت هذا بالدليل الروائي ودليل روائي متين، بعدين أجي أقول خب هذول 11 إمام، أو لا أجي أحسبتهم 30، إذا أكو خطأ في البين. هذه المنظومة الاعتقادية عندما تسير بشكل متوازن، يعني هذا البناء لا أنتقل إلى البناء وإلى الطابق الذي الأعلى إلا بعد أن يكون الطابق الأسفل قد بني وكان أساسا قويا. هذه المسألة مسألة مهمة عندما نريد أن نناقش الآخر، وقد يكون الآخر من بيننا لكن أصيب بسوء فهم أو أصيب بشبهة. نحتاج أن نوجد هذه المشتركات ونبنيها حتى نعرف أين يكمن الخلل، أين هي نقطة الضعف التي استطاعت الشبهة أن تنفذ إلى ذهنه فخلت شيئا من اعتقاداته. شبهات كثيرة على مر الزمان تطرح، وقد الشبهة تطرح مرة أخرى بشكل آخر وبلون آخر. عندما نريد أن نعالج هذه الشبهات نحتاج إلى أن نرجع إلى أساسات هذه الشبهة وجذورها، وأن نتعامل مع الأساس ثم نسير شيئا فشيئا في موازاته حتى نصل إلى نقطة المحور الإشكال. فإذا يجد نفس هذا الإنسان يجد أن الجذور سليمة، إذن يجد أن هذه الشبهة في مقابل بديهة، والشبهة في مقابل بديهة أو الشبهة في مقابل الدليل العقلي لا يمكن أن تبقى، بل تزول مباشرة عندما ينتبه إلى نفسه. بعض الأحيان يحتاج البعض منا إلى تفكير، يحتاج البعض منا إلى تنبيه، يحتاج البعض منا إلى أن يرجع في أسسه إلى بنائه الأصلي ويمشي شيئا فشيئا حتى يصل إلى نقطة الخلاف ومحور الإشكال والشبهة. أهم نقطة يثيرها الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه هي غيبته وطول عمره الشريف، وهذا ليس بالأمر الجديد. الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري يقول: إني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام صلوات الله عليه، رجعت إلى نيسابور وأقمت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر الإمام عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الرأي والمقاييس، فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة سلام الله عليهم. في القرن الرابع الهجري في بداياته، يعني في بدايات الغيبة الكبرى، الناس أصيبوا بحيرة. الشيخ الصدوق رأى هذه الحيرة. لماذا نشأت هذه الحيرة؟ يقول: لأنهم أخذوا الغيبة بالرأي والمقاييس وابتعدوا عن التسليم. ابتعدوا عن التسليم يعني ابتعدوا عن الأخذ بالروايات التامة الصحيحة التي ثبتت من هؤلاء الأئمة كلهم والتي تدل على غيبته. فالغيبة غيبة متوقعة، فلماذا الحيرة حينئذ؟ ولماذا التردد حينئذ؟ ولماذا العدول إلى مذاهب أخرى حينئذ؟ فأجعل كتابه كمال الدين وتمام النعمة من أجل هذا الغرض. كذلك من الأمور المهمة، سوف نعود للغيبة مرة أخرى، من الأمور المهمة في بحثنا الاعتقادي أننا عندما نبحث حول مسألة اعتقادية، لماذا نبحث عنها؟ شنو الغرض؟ شنو الهدف؟ هل نريد أن نعترض على الله؟ هل عندنا مقترحات نريد أن نقترحها؟ لماذا لم يكن كذلك؟ فليكن كذلك؟ أم واقعا نحن نريد أن نفهم سنة الله في الوجود شنو هي؟ نريد أن نفهم ما هي السنة التي قام بها هذا الوجود، وما هي الأمور التي أراد الله وضعها في هذا الكون حتى بناء عليها نعرف شلون نتصرف. أنا لما أدخل إلى مدرسة خب لازم أعرف نظامها، مو أنا أجعل نظام. أنا لما أدخل إلى كيان قائم أريد أن أفهم هذا الكيان القائم شنو هو النظام الذي يقوم على أساسه، هذا النظام القائم شنو خصوصياته، حتى بناء على هذه الخصوصيات أنا واحد في ضمن هذا النظام أعرف شلون أتصرف، أعرف شلون أبني حياتي، أعرف شلون أتعامل مع الآخرين، شلون أبني سلوكي. احنا دخلنا في هذا النظام الكوني، وإذا هذا النظام فيه نشأتان،